الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ورضي الله عن آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء السابع بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان فاتحة التوحيد فما زلنا مع فاتحة المطالب العالية مع أم الكتاب مع سورة الفاتحة ووصلنا إلى هذه المسألة الهامة والتي هي بعنوان فاتحة التوحيد يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تشتمل الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفق عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام استنادا إلى القرآن الكريم فهو أول من أصل رحمه الله تعالى لهذا التقسيم وكما تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء من بعدهم من تابعيهم ما تكلموا في هذا التقسيم فقد استمدوا العقيدة من القرآن صافية نقية وقل فيهم الجدال والقيل والقال. ومع مرور الأزمان نشأت الفرق من أهل الكلام، وكثر الجدال، وكثر القيل والقال، فاضطر العلماء من أهل السنة إلى التقسيم والتأصيل لأمور كانت واضحة بينة في جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، رحم الله زمانا، كان المرء يكفيه أن يرى أو يسمع أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والقال والجدال، من أجل ذلك اضطررنا إلى البحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه، أي أن أقسام الحكم الشرعي المعروف عند الأصوليين أيضا لم يكن هذا على عهد الصحابة، ما كانوش يقولون هذا واجب ولا سنة أبدا. النبي فعل نفعل، النبي ترك نترك، شوف الاستجابة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن لما انتشر علم الكلام وأهل الأهواء وبدأ القيل والقال والجدال، فبدأ علماء السنة يعملوا إيه؟ يبدأوا بقى إيه؟ التقسيم والتأصيل من أجل مزيد بيان. وكما قلت لكم من قبل، عندما تظهر البدع ويكثر الجدال لابد من التميز، لابد من التميز، فأهل الحق لابد أن يميزوا عن غيرهم من أهل البدع. فمثلا قضية المسح على الخفين، هذه مسألة من مسائل الفقه العملي، ولكن نجد أن صاحب العقيدة الطحوية جعلها من مسائل الاعتقاد. لما تقرأ كده العقيدة الطحوية تجد أن من مسائل الاعتقاد المسح على الخفين، لماذا جعلها صاحب العقيدة الطحوية من مسائل الاعتقاد؟ بسبب ظهور البدعة في بعض الفرق الضالة كالروافض الذين أنكروا المسح على الخفين، فلما أنكروا جعلها شيخ العقيدة الطحوية من مسائل الاعتقاد. وكذلك فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان والتوحيد، لما كثر القيل والقال والجدال بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يأصل للمسألة ويقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وطبعا اللي بيتكلم الآن في المدارج هو تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم، وهو أيضا شيخ للإسلام رحمه الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وده بيفيد طالب العلم، يعني هذا موضعه في الدروس الأكاديمية، التأصيل لطالب العلم عشان يكون على بينة. فقسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، خليك معايا كده، هنكتب على السبور ونبين لك الأقسام علشان تتضح القضية وتعرف الدليل، يعني من أين جاء شيخ الإسلام بهذا التقسيم. واضح؟ قسم شيخ الإسلام التوحيد إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قال التوحيد، هنكتب كده التوحيد أهو، كلمة التوحيد هنجد له كم قسم؟ أيوة احفظه بقى، ثلاث أقسام. هنعمل كده أهو، ركز معايا كويس، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. اول نوع هنسميه توحيد الاسماء والصفات، ماشي كده، الاسماء والصفات، ده اسمه توحيد ايه؟ الاسماء والصفات، ادي اول نوع. النوع الثاني هنسميه توحيد الربوبية، توحيد ايه؟ الربوبية. النوع الثالث توحيد الألوهية. أيوة كده. طبعا درسنا الكلام ده في العقيدة، توحيد الألوهية. خلي بالك معايا، طيب الدليل على التقسيم ده ايه؟ عندنا سورة الفاتحة اللي هيشرحها الآن ابن القيم، ويبين لك أقسام التوحيد الثلاثة من خلال سورة ايه؟ الفاتحة. كذلك سورة الناس، سورة الناس اقرأ لنا كده يا سامي سورة الناس، علي صوتك كده.
قل هو الله أحد،
ده سورة الإخلاص، اسم سورة الناس ده، هو عشان مركز ومركز في التوحيد فراح جاب سورة التوحيد اللي سورة الإخلاص. بارك الله فيك. احنا عايزين بقى سورة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.
قف هنا يا سامي، بيقول قل أعوذ برب الناس، أدي الربوبية. قل أعوذ برب الناس. من رب الناس؟
الله.
أي توحيد الربوبية. طيب كمل يا سامي.
ملك الناس.
اقف هنا يا سامي. ملك الناس، ملك صفة من صفات الله عز وجل، أدي توحيد الأسماء والصفات. كمل يا سامي.
إله الناس.
قف يا سامي. إله الناس، توحيد إيه ده؟
الألوهية.
نكتفي بهذا القدر يا سامي عشان نكون مش حافظ الصورة والرقم. وأذكر يعني منذ فترة من الزمن وإحنا قائمين على تحفيظ القرآن في المسجد في بلدنا، فجاءنا طفل صغير يعني عمره 6 سنين، وبعدين أول لما دخل المسجد فبقول له سمع لي سورة العصر. قال لي العصر مين؟ أنا ما أعرفش العصر. عنده 6 سنين ما أعرفش سورة العصر. الولد ده كان اسمه خطيب. طب يا خطيب أنت إيه مالك أنت مال القرآن؟ صح ترى سورة العصر ليه؟ عارفها أنت يا جد؟ الحمد لله الحمد لله. المهم من سورة الناس استدلنا على توحيد الأسماء والصفات، على توحيد الربوبية، على توحيد الألوهية. التقسيم ده يا جماعة اللي قدام مننا قسمه بعض أهل العلم إلى قسمين. خليك معايا بقى، يعني عندنا 3 أقسام أهم. جم بعض أهل العلم عملوا إيه؟ قالوا لا إحنا كمان ممكن الثلاثة دول نخليهم قسمين فقط، نوعين. إزاي؟ تعالوا نشوف كده. فقالوا هنقسم التوحيد إلى نوعين. النوع الأول بنسميه التوحيد العلمي، والنوع الثاني اسمه التوحيد الطلبي الإرادي. الله، إيه الكلام الكبير ده بقى؟ ابن القيم يقول لك الكلام ده الآن يعني. طب إيه بقى التوحيد العلمي ده؟ قالوا لأن التوحيد العلمي موضوع الأخبار والمعرفة، يعني توحيد الأسماء والصفات، يبقى ده اسمه التوحيد الإيه؟ العلمي. ماشي كده؟ وعند التوحيد الطلب الإرادي أو القصدي الإرادي. ماشي كده؟ اللي هما الاثنين دول، يعني الربوبية والألوهية، بنسميه ايه؟ التوحيد القصدي الإرادي. رب خالق جل وعلا، مالك مدبر، واللي خلق يستحق العباد، إله معبود، فبيتعلق بالإرادة والقصد، بالإرادة وإيه؟ والقصد. ماشي كده؟ فلما نيجي نشوف توحيد الأسماء والصفات، أي تصف ربك بما وصف ربك به ذاته في كتابه، وبما وصفه به نبيه محمد في سنته الصحيحة، بلا تكييف وبلا تمثيل وبلا تعطيل وبلا تحريف، وتقوم برد جميع آيات الصفات إلى الأصل المحكم في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحد الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب نيجي لتوحيد الربوبية، يعني توحد ربك في أفعاله جل وعلا. إما أسألك من الخالق تقول لي إيه؟ من الخالق؟ الله. من المالك هتقول لي إيه؟ الله. من المدبر هتقول لي الله. يبقى الخالق المالك المدبر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. توحيد ربوبية. توحيد ألوهية، توحد ربك في أفعالك أنت، توحد ربك إيه؟ في أفعالك أنت. يعني الركوع والسجود لا يكون إلا لمن؟ لله رب العالمين. العبادة لا تصرف إلا لمن؟ لله رب العالمين. الحلف لا يكون إلا بمن؟ بالله رب العالمين. النذر لا يكون إلا لمن؟ لله رب العالمين. ها؟ الذبح لا يكون إلا لمن؟ لله رب العالمين. الدليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محد صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم، أي أول المسلمين من هذه الأمة. يبقى دي أنواع التوحيد الموجودة عندنا: توحيد في الأسماء والصفات، توحيد في الربوبية، توحيد في الألوهية. ثلاث أقسامه. بعض أهل العلم قسمهم لقسمين فقط، قالوا توحيد علمي اللي هو المقصود به الأسماء والصفات، وتوحيد قصدي إرادي المقصود بالربوبية وإيه؟ والألوهية. والألوهية لأن دول متعلقين بالإرادة والقصد. خالق يبقى معبود تتوجه له الإرادة في العبادة والطلب والقصد، إنما توحيد الأسماء والصفات أخبار ومعرفة، فاسمه علمي. أنت بتثبت ما أثبته الله، ما أثبته النبي لربي جل وعلا إلى آخره. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وانتبه معايا بقى الله يرضى عليك، تشتمل الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفق عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. التوحيد القصدي أهو نوعين: ربوبية وألوهية، ماشي كده؟ إنما العلم اللي هو خاص بمين؟ بالأسماء والصفات. فهذه ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال، وعلى نفي التشبيه والمثال، والتنزيه عن العيوب والنقائص، وقد دل على هذا شيئان مجمل ومفصل. بنتكلم عن سورة الفاتحة بقى، كيف دلت الفاتحة على التوحيد العلمي اللي هو توحيد الايه؟ الأسماء والصفات. فقال لي دلت على توحيد الأسماء والصفات عن طريقين: طريق مجمل وطريق مفصل. طريق مجمل وطريق ايه؟ مفصل. واحنا كنا اتكلمنا في الأصول عن المجمل والمفصل، فاكرين؟ فاكرين؟ طب المجمل ايه يا فداء؟
ما يحتمل اكثر من معنى.
ايوه، المجمل ما يحتمل اكثر ايه من معنى دون ترجيح. طب المفصل بقى؟ يبين بقى البيان، يعني البيان. هذا في الأصول. طيب تعالوا نشوف هنا كيف دلت الفاتحة على توحيد العلم أو التوحيد العلمي عن هذين الطريقين المجمل والمفصل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه. إثبات الحمد المجمل هنا بقى يعني معناه الاختصار، مفيش فيه توضيح او تفصيل، مختصر. وبعد كده في طريق مفصل بقى، وذلك كثيرا مثلا تجد بعض المحاضرين لما يجي يعمل محاضره يبدا يحط العناصر، مثلا يقول لك هنتكلم النهارده عن التوحيد، والعناصر اولا توحيد الإلهية أو الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. كان هذا هو الإجمال، ونبدأ التفصيل. يبدأ ياخد كل قسم على حدة ويفصله، واضح كده؟ فهنا الإجمال في سورة الفاتحة في إثبات الحمد له سبحانه، بتقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. فالحمد ده صيغة إجمال تدل على توحيد العلم، توحيد العلم اللي هو أسماء وصفات. تقول لي إزاي يا عم الشيخ؟ ده بيقول الحمد فقط. أيوة، لما تيجي نعرف الحمد، يعني إيه الحمد؟ الحمد معناه ذكر المحمود بأوصاف الكمال والجلال والجمال. شو ده الحمد؟ بحمد الله يعني إيه؟ يعني أذكر ربي عز وجل بكل أوصاف الكمال والجلال والجمال. يبقى تضمن إيه؟ الأسماء والصفات. وأنت تقول الحمد لله يعني ذكرت لربك عز وجل جميع أسماء الكمال والجلال والجمال. وعشان كده في الحديث الذي يرويه النبي عليه الصلاة والتسليم عن رب العزة جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الصلاة قسمتها بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الله أكبر، شوف التكريم يا جماعة. والمقصود بالصلاة هنا سورة الفاتحة، سميت صلاة. فأنت بتقرأها في الصلاة ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. يعني وانت بتقرأ كده في الصلاة عايزك تستشعر هذه المعاني الجميلة، وانت واقف بين يدي ربك عز وجل بتقول الحمد لله رب العالمين الآن وأنت تقول الملأ الأعلى مجتمع، جبريل وميكائيل وحملة العرش والملائكة المقربين، والله يباهي بك الملائكة، يقول حمدني عبدي. يا الله على التكريم، من أنا ومن أنت حتى نستحق هذا التكريم؟ لازم تستشعر المعاني الإيمانية دي وأنت بتصلي، تشعر، مش عمال تقدر وخلاص والفتحه تاكلها في نفس واحد، ما ينفعش. تجد البعض كده ياخد لك الفتحه في نفس واحد ولا ايه؟ شغل حشاشين. يا عم الحاج الله يهديك، تدبر. يعني رضي الله عن امنا عائشه لما سمعت القارئ يقرا فتعجبت وانكرت وقالت: ما هكذا كان يقرأ النبي؟ كان النبي يقرأ قراءة مفسرة. فلو أراد العاد
أن يقوم بعد الأحرف خلف رسول الله لعدها. يعني هو بيقرأ كده الكلمة تشوفها حرف حرف واضحة، مش احنا بنقرأ ومش عارفين قرأنا لما قرأناش. من شيخنا بصلي وبعدين يتهيأ لنا نسيت الفاتحة. واحد تاني ياخدك الفاتحة على نفس، والله نفسنا مقطوع مش قادر اعمل لكم تجربة. سبحان الله. يعني يجي يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. يا عم الله يهديك بقى، الله يهديك بقى، تدبر بقى، اقف مع الآيات. النبي كان يقف على رؤوس الآيات، سنة، كان يقف على رؤوس الآيات دي السنة. ماشي، أصل الناس عشان ما طولش، يعني هي جت على الفاتحة، هتطول في الفاتحة؟ سبحان الله العظيم. ويجي لك في الصورة يقرأ براحة اللي هي طويلة أصلا. يا عم الفاتحة ما فيش، ما تكملش كم سنة، الله يهديك. اقرأ الفاتحة كده اطمئنان. الله يباهي بك الملائكة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حمدني عبدي. حضرتك تيجي تقرر بقى الحمد، فتقول مالك يوم الدين، هو ذكر المحمود بصفات الكمال اهو، تكرار اهو، ماشي كده. يقول الله تعالى اثنى علي عبدي، يبقى الثناء معناه ايه؟ تكرار الحمد، تكرار ايه؟ الحمد. طيب تبدا انت بقى من قوه ايمانك وانت واقف بين يدي ربك تروح مكرر الحمد مره ثالثه، تقول انت قلت الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبد، قلت الرحمن الرحيم، قال اثنى علي عبد، انت كررت الحمد اهو. طب الثالثه بقى بتقول ايه؟ مالك يوم الدين، ها؟ يقول مجدني عبدي. يبقى التمجيد ايه؟ تكرار الثناء، تكرار ايه؟ الثناء. يبقى انت حمدت، سمينا حمد، ذكرت ربك بصفات الكمال. طيب كررت الحمد بقى ثناء، كررت الثناء المرة الثالثة بقى تمجيد، بقى ايه؟ تمجيد. طيب بتبدأ انت تقول انت في الصلاة اياك نعبد واياك نستعين، يقول الله تعالى هذه بيني وبين عبد. ما تقول اياك نعبد، بتعبد مين؟ الله. طيب العبادة بينك وبين مين؟ بينك وبين الله. يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أيوة، وكأن الفاتحة تقول لك إن أردت أن تكون مستجاب الدعاء فعليك أن تحمد ثم تثني ثم تمجد ثم تعبد ثم تدعو، يجي لك الإجابة. آدي بقى إزاي تستجاب دعوتك، حمد وثناء وتمجيد وبعدين عبادة. إياك نعبد، بعد كده ولعبد ما سأل، اسأل اللي انت عايزه بقى. اما الدعاء ده يا جماعة له أداب، ما تبقاش لاهي وغافل تقول يا رب. طب انت ما بتعبدش، استجيب لك ازاي؟ خزائن الله ملأة لا تنفد، ولكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. يبقى ادي الطريق، حمد وثناء وتمجيد وعبودية حقا لربي الأرباب جل وعلا. بقول يا رب ولعبدي ما سأل، تبدأ تقول إيه في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى استجيبت دعوتك ولا لا؟ استجيبت، يوفقك لكل خير بقى ويبعد عنك كل شر. واضح؟ فأنا عايزك تستشعر هذه القيم الإيمانية وأنت في صلاتك، إن استشعرتها وجدت حلاوة الإيمان. ليه يا جماعة أحيانا ما بنشعرش بحلاوة الإيمان؟ لأننا ما تدبرنا. أنا عايزك تتدبر، وتذوق حلاوة الإيمان. فهذه المجمل في سورة الفاتحة إثبات الحمد له سبحانه، ده دليل على التوحيد العلمي اللي هو توحيد الأسماء والصفات، لأن الحمد معناه ذكر المحمود بصفات الكمال والجلال والجمال. طيب نيجي للمفصل بقى، التفصيل بقى. وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. الفاتحة ذكر إيه؟ صفة الألوهية. الحمد لله، أدي الألوهية. رب العالمين، أدي الربوبية. ماشي كده؟ عشان ما يقولك الله يا جماعة ما كانش فيه تقسيم للتوحيد على عهد الصحابة، طب شيخ الإسلام جاب ده منين؟ ما هو يا عم الحاج الله يرضى عليك ما تفهم بقى، افهم بقى. هقول لك افهم كتير، انتوا قاعدين جنب بعض النهارده يعني كده هتزغلوا في عينيا انتوا. واحد قاعد قدامنا هو راخ خطوه ثلاثه. فادي يا سيدي اهو، الحمد لله ادي الوهي، رب العالمين ادي ربوبي، ها الرحمن الرحيم دي اسمها ايه؟ صفات اهي، اسماء وصفات اهو، تقسيم اهو في سوره الفاتحه. فنيجي للمفصل بقى، ذكر الالوهي ادي واحد، والربوبي ادي اثنين، والرحمه الرحمن الرحيم ايه كمان، والملك مالك يوم الدين. الاربعه دول يا جماعه مدار الأسماء والصفات عليها. فأما تضمن الحمد لذلك، تعال نشوف بقى المجمل بقى إزاي الحمد تضمن لتوحيد الأسماء والصفات. يقول ابن القيم، من عايز أقول لك أي كتاب لابن القيم فهو قيم، وأي كلام لابن القيم فهو قيم، فهو إيه؟ قيم. يقول فأما تضمن الحمد لذلك، فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. مثلا الشعراء كانوا يذكرون الأمراء بقصائد شعرية فيها مدح، ولكن ربما يكون الشاعر يبغض الملك أو الحاكم، ولكن عشان العطاء يروح يقول له قصيدة الشعر إيه إيه، اوعى يخلي الملك يرقص وهو أصلا بيكرهه، فده مش حمد، اسمه مدح مش حمد. فالحمد لا يكون إلا لمن؟ لله، لأنه بيتضمن صفات الكمال مع الخضوع، مع ايه؟ الخضوع وكمال الحب. يا الله، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من اعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود اكثر كان حمده اكمل. الله، ومعلوم أن أسماء الله وصفاته لا يحصيها إلا الله، توحد الله. كان من دعاء النبي إيه؟ لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومدام الأمر كذلك فإن حمدنا يحتاج إلى حمد، لأنك لا تستطيع أن تحمد ربك إلا بإذن من؟ ربك. من اللي أدلك الحمد؟ الله. طب ما اللي أذلك في الحمد ده يعني دي نعمة، والنعمة محتاجة شكر، شكرها أنك تحمد تاني. طب ما الحمد التاني برضو نعمة، والنعمة محتاجة لشكر، يبقى تحمد تالي. الله إيه حكاية؟ قال لك فمن رحمته أنه يقبل منك اليسير ويكافئك بالكثير. تقول بس الحمد لله قبلها منك، مع ان الحمد بتاعك محتاج لايه؟ لحمد. فالله تعالى له الكمال، الكمال المحض. يقول: وكلما كانت صفات كمال المحمود اكثر كان حمده اكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه جل وعلا لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية، والجهمية قالوا إيه؟ الإله لا بطويل ولا بقصير ولا بطعم ولا بريح، إذن يعبدون عدما ولا صفات له. تعبدوا إيه؟ سبحان الله، يعني سبحان الله أمر غريب جدا. وهذه صفة إله الجهمية التي عاب بها الأصنام، نسبوها إليه جل وعلا تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في محاجته لأبيه، قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذا الصنم لا بيسمع ولا بيبصر ولا بينفع ولا بيدور، مش دي صفات الصنم؟ حجر يحتاج إلى من يحمله ومن يضعه، سبحان الله، لا يسمع لا يبصر لا ينفع لا يضر. سورة مريم 42: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه المثابة فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية، يعني آزر على كفري وشركي أعرف بالله من مين؟ من الجهمية اللي نفوا جميع الصفات عن الله. وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. حتى قوم موسى اتخذوا العجل، طب لا بيسمع ولا بيبصر. طيب الجماعة أهل الشرك في مكة كانوا عارفين ولا مش عارفين؟ كانوا عارفين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. ولذلك قلت لكم يعني أبو جهل كان يعرف معنى لا إله إلا الله، فأعجب أن يكون أبو جهل أعرف بلا إله إلا الله من كثير من المسلمين الآن، ما مرضيش يقولها لأنه عارف معناه. كثيرون يرددونها ولا يعرفون معناه ولا يعرفون شروطها. فلو كان إله الخلق سبحانه وكذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. فإن قيل فالله تعالى لا يكلم عباده، قيل بلى قد كلمهم، فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى عليه السلام، ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي وهم الأنبياء، وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه. يعني القرآن ده كلام من؟ الله. وانت بتقرأ القرآن بتكلم من؟ الله، ويكلمك الله. واضح؟ وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به، أي الأنبياء، وأمرنا بتبليغه إليكم. ومنها هنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذه صفات الإله الباطل لو الصنم، سورة طه 88 وبعدها. ورجع القول هو التكلم والتكليم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ولا هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، سورة النحل 76. ويمكن اتكلمنا عن الآية دي في مقدمة التفسير، فكلنا ضرب مثل بإله الكفار وبإله الأبرار. إله الكفار اللي هو الصنم، اللي هو ايه الصنم، ضرب له مثل بايه، احدهما ابكم. ابكم يعني ايه؟ ها، لا يتكلف. مش بس كده، قال لك لا يقدر على شيء، يعني لا بينفع على بيضرب. دي صفات الصنم، صاحبه يشيله ويحطه ويصنعه وينظفه. ولذلك عمرو بن الجموح يعني قصه اسلامه ايه سببها؟ ان اولاده دخلوا الاسلام وهو كان عنده صنم في البيت يعبده، فجه الكلب حشاه الله وراح بالة على الصنم بتاعه، ضحكته يعني على الإله بتاعه. فطبعا قبل ما الكلب يقول عليه كان أولاده كلهم يعملوا ايه، ياخدوا الصنم ده بالليل يسرقوه ويرموه في المزبلة، يقعد ابوهم يدور ويروح يجيبه من المزبله وعليه القاذورات ويروح نظفه ويغسله ويروح حطه مكانه تاني. مره على مره جاله بقى مين، فهو تعب كل يوم يروح يجيبه من المزبله، يعني هو تعب الاقي عجيب ده اللي كل ما اجري ورا منه ده. فاخر مره بقى لقى الكلب بيعمل ايه، بيبول عليه. هنا دي كانت الخاتمه بقى، خلاص ربنا عرض له بقى خلاص. فقال: رب يبول الثعلبان عليه. ما بيتكلم بقى الصنم، في رب الكلب يشخ عليه يبقى ده رب. فبعدها طبعا الحمد لله شرح الله صدره للإسلام وترك ايه الأصنام، وبعد كده نال الشهادة في سبيل الله. فده إله الكفار صنم، وإله الأبرار الله جل وعلا. المثل هو قال: هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ طبعا لا يستوي. وفي بعض التفاسير ان المقصود امام الكفار اللي هو الصنم وامام الابرار هو محمد بن عبد الله المبلغ عن الله، والايه تحتمل المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله: فجعل نفي صفه الكلام موجبا لبطلان الالهيه. ما فيش اله لا يتكلم، صنم لا يتكلم، مش إله. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية، أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيد ناقص، ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه سموها توحيدا، توحيد، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص. فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا، وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه، بالضبط زي الجماعة بتوع الخمر اليومين دول. يقول لك ما بنشربش الخمر، ما بتشرب ايه؟ بيشرب ايه؟ يقول لك ويسكي، بشرب نبيل، فهم سموا الحرام بغير إيه؟ أسمائه. فبرضو الجماعة دو سموا الباطل بأسماء الحق وسموا الحق بأسماء إيه؟ الباطل، فجحدوا الصانع جل وعلا، فجعلوا تعطيل الصفات توحيد وإثبات الصفات تشبيه. يا أولاد الإيه؟ فأمر غريب فعلا يعني. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به، وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه، والناس أكثرهم ليس لهم نقد النقاد، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البت إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص، فيضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال، كما تكلمنا عندما قلنا في دروس العقيدة أننا ننفي عن ربنا ما نفاه ربنا عن ذاته، والنفي ليس نفيا مطلقا ولكنه نفي يتضمن إثبات الكمال، كمال الضد، يعني الله ليس بظلام للعبيد، فبتثبت إيه؟ كمال العدل، مش مجرد نفي وخلاص، ده أنا بنفي السلوب مع إثبات إيه؟ كمال الضد. في ناس بتنام، بنفي السلوب مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال إيه؟ الضد. وكذلك حمده لنفسي على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، سورة يونس 68. وكان شيوخنا يعلمون ونحن نحصل القرآن أنه: يا بني من الأدب إذا مررت بآية تذكر فيها نسبة الولد لله أن تخفض صوتك أدبا وترفع صوتك في الرد. يعني مثلا قالوا تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه إلى آخره، يبقى تخفض عندما تقرأ ما فيه نسبة للولد لله من باب الأدب، وترفع في الرد. وترفع إيه؟ في الرد. ما القرآن ده محتاج لفهم، كلام الله عز وجل. في بعض يقول: وقالوا اتخذ الله ولدا. الله يهديك، الله يهديك، تأدب. ونشر البلية ما يطفي. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إله عظيم يحمد نفسه جل وعلا، وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره فيكون شريكا له، فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه، لأن الموجود أكمل من المعدوم، ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال، كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته، وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته، وحمد نفسه بأنه لا يعظم عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته، وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه، وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لأن العدم لا يرى، فحمد نفسه بأنه لا يرى أي في الدنيا ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لأن العدم لا يرى، فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه، فكل سلب في القرآن حمد حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ويتضمنه كمال ثبوت ضده، فعلمت أن حقيقة فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي الحمد، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. طبعا وصلنا المسألة مهمة جدا في الأسماء والصفات بعنوان لا ننفي معاني الأسماء، لا ننفي معاني الأسماء. هذه المسألة والوقت ضاق بنا تحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.